الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكما تعلمون أن الحديث عن سير العظماء لا سيما الخلفاء الراشدين من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا يكفي أن يتحدث فيه المتحدث في مجلس أو مجلسين أو ثلاث، ولكن في هذه السلسلة إنما نتحدث عن بعض جوانب هؤلاء الأئمة الأعلام في جهودهم في نشر الاعتقاد. ولذلك سميت هذه المحاضرة الاقتصاد في جهود أبي السبطين علي رضي الله عنه في نشر الاعتقاد، لأن لا نستطيع أن نحيط بكل جهوده رضي الله تعالى عنه. مقصودنا بأبي السبطين هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه الشقيق، لأن أبا طالب كان أخا لعبد الله من أمه وأبيه. وأول ما ولد سمته أمه وهي فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف، سمته بأبيها أسد. ولذلك يقول علي رضي الله عنه كما في المشهور عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. لكن أبا طالب كان غائبا، فلما حضر غير هذا الاسم وسماه عليا رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله عنه يكنى بأبي الحسن وهو أكبر أولاده، وأبي الحسين، ويكنى بهما معا أبي السبطين، ويكنى أيضا بأبي تراب، وهذا لقب له جاء في الصحيح أنه كان بينه وبين فاطمة شيء، فذهب ونام في المسجد، فجاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا، فقال لقائل ابحث عنه، فبحث عنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه نائم في المسجد وقد أصاب شيئا من جسده، أصابه التراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مسح عنه التراب: قم يا أبا تراب، وكان أحب كناه إليه رضي الله تعالى عنه. يلقب علي رضي الله عنه بأمير المؤمنين، وهو رابع الخلفاء الراشدين باتفاق أئمة السنة والدين. ولد على التحقيق قبل مبعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وهو المنقول عن أبي جعفر محمد بن علي، وهو المروي من طريق ابن إسحاق، وهو اختيار الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. فعلى هذا يكون عمره عشر سنوات يوم مبعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وذكر الفاكهاني في مكان ولادته أنه ولد في جوف الكعبة، وبعض الروايات أنه ولد في حجر الكعبة. وعلى كل حال فهذه ليست ميزة، وإن كان الناس يظنون أن هذه ميزة لعلي رضي الله تعالى عنه، بل هذه لو صحت فإنها تكون فيها ما فيها من الاتهام لأمه، كيف فيها المخاض وأصابها المخاض وتدخل إلى بيت الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن المرأة إذا أصابها الحيض فإنها ممنوعة من دخول إلى البيت. فإن قال قائل فإن هذا لم يكن معهودا عند العرب أو كان من الدين المغير، نقول إن كونهم كانوا يحبون الطهارة وكونهم كانوا يبحثون عن تطهير البيت أمر معلوم عندهم، فكيف المرأة إذا حست بالمخاض تذهب وتدخل إلى جوف الكعبة؟ لا سيما وقد كان للكعبة بابان لا يدخلهما أي أحد، وكان المفتاح عند بني شيبة. فعلى كل حال هذه الرواية ذكرت كما رواها الفاكهاني في تاريخ أخبار مكة، ولكنها لا تصح. أما أبو علي رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه حاول في إسلام أبيه أبو طالب، حاول أن يسلم ولكنه أبى، كما أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اجتهد جهده في هداية عمه الشقيق، لكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، حتى أنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلم يسلم أبو طالب، وأما أمه فاطمة بنت أسد فأسلمت. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم جاءه شيء من الثياب في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام لعلي: خذ هذا وأقسمه بين الفواطم. وعنى بذلك فاطمة بنت رسول الله، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد، وفاطمة أخرى وأخرى. فأم علي رضي الله تعالى عنه أسلمت وماتت في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ودفنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إخوته فأبو طالب هو أكبر إخوة علي، وبه كان يكنى أبوه فيقال له أبو طالب. مات في زمن الإسلام ولكنه لم يسلم، مع أنه كان عظيم الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم الحب لأبيه، وكان أبو طالب أحب الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان طالب أيضا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج مع من خرج من أهل مكة حتى إذا كاد أن يقرب من بدر رجع مع من رجع من آل العباس ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه خرج مرة من مكة وضيع الطريق فمات ولم يدرى أين مات، والمشهور أنه مات على الكفر والشرك. أما جعفر وعقيل فهؤلاء إخوته الذين أسلموا، أما جعفر فكان قديم الإسلام، وأما عقيل فإنه أسلم في عام الفتح، وقيل في صلح الحديبية، وقيل بعد صلح الحديبية، وقيل غير ذلك، وبقي حيا إلى آخر زمن معاوية، وأدرك أول زمن يزيد، وتوفي عقيل عن عمر قارب 90 أو شارف 90. وأما جعفر فأنتم تعرفون أنه رضي الله عنه من المهاجرين الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا للمسلمين في غزوة مؤتة، وهو الذي يلقب بجعفر الطيار أو يلقب بذو الجناحين. علي رضي الله عنه أذكر زوجاته وأولاده لفائدتين: الأولى حتى ندرك عظيم جهده رضي الله عنه في إظهار فضيلة الصحابة، فإنه سمى أبناءه بأسماء الصحابة، وهذا يدلنا على عظيم ربط والعناية والصلة الوثيقة بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فأول زوجاته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجب منها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وزينب الكبرى، وأم كلثوم الكبرى. أم كلثوم الكبرى هي التي تزوجها عمر رضي الله تعالى عنه. وتزوج علي بعد فاطمة بخولة بنت جعفر ابن قيس ابن مسلمة من سبي الحنفية، وأنجبت له محمدا وهو المشهور بابن الحنفية، وتزوج أيضا رضي الله تعالى عنه من ليلى بنت مسعود التميمية، وأنجبت له ولدين سماهما عبيد الله وأبا بكر. فتأملوا معي أن علي رضي الله عنه يسمي ابنه بأبي بكر، وأين هؤلاء الذين يدعون حب علي؟ فلماذا لا يقتدون بعلي ويسمون أبناءهم بأبي بكر؟ ثم تزوج من أم البنين بنت حزام الربيعية، وأنجبت له العباس الأكبر وعثمان وجعفر الأكبر وعبد الله. تأملوا أنه يسمي ابنه عثمانا، لأن عثمان عديله، لأن عثمان عديله، وهو من أقرب الخلفاء الثلاثة نسبا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم وتزوج من أسماء بنت عميس الخثعمية، وأنجبت له يحيى وعون، وتزوج من الصهباء وهي من سبن عين التمر، سباها في خلافة الصديق إبان قتال المرتدين، وأنجبت له عمر الأكبر. فتأملوا معي الآن أن علي رضي الله عنه يظهر حبه، وهذا من عظيم جهده في نشر المعتقد الصحيح في الصحابة، يظهر حبه للخلفاء الثلاث فيسمي ابناه بأبي بكر وعمر وعثمان. ما الذي بقي الآن؟ فهذا أكبر دليل على عظيم الصلة التي كان بين علي رضي الله تعالى عنه وبين هؤلاء الخلفاء الثلاثة. وأيضا قيل إنه تزوج من أمامة بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج من أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا بعد وفاة خالتها فاطمة، تزوج من أمامة وهي بنت العاص بن الربيع، وأنجبت له محمد الأوسط، وتزوج من أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي، وأنجبت له أم الحسن ورملة الكبرى، وله أولاد آخرون. وإنما كان مقصودي من هذا بيان أن علي رضي الله تعالى عنه أظهر عظيم حبه للخلفاء الثلاثة بأن سمى أولاده بأسمائهم. وقد ذكر ابن سعد رحمه الله أولاد علي رضي الله تعالى عنه وسماهم واحدا واحدا وعدهم وعد أمهاتهم. أما صفاته الخلقية فيقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول: وأحسن ما رأيت من صفة علي رضي الله تعالى عنه أنه كان ربعة من الرجال إلى القصر، ما هو ربعة من الرجال ولكنه ليس يعني يميل إلى القصر. ثم قال: أدعج العينين حسن الوجه كأنه القمر ليلة البدر حسنا، ضخم البطن عريض المنكبين وشين الكفين عتدا، يعني تام الخلقة ما بين الكتفين، كان عنقه كأنه إبريق فضة. قال: أصلع ليس في رأسه شعر إلا من خلفه، كبير اللحية لمنكبه مشاش كمشاش السبع الضاري، يعني ظاهر. قال: لا يتبين عضده من ساعده، قد أدمجت دمجا، إذا مسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس من قوته رضي الله تعالى عنه. وهو إلى السمن ما هو يعني قريب من السمن وليس بالسمين. قال: شديد الساعد واليد، وإذا مشى للحرب يهرول ثابت الجنان، قوي شجاع رضي الله تعالى عنه. أما صفاته الخلقية فماذا عسانا أن نقول عن رجل رباه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم، تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فما من صفات من صفات الكمال إلا وستجده في علي رضي الله تعالى عنه صفات الكمال البشري، تجده في علي رضي الله عنه له الباع الكبير العظيم، سواء في السخاء أو في الجود أو في الكرم أو في الصفح أو في العطاء أو إلى آخره، في جميع صفات الكرم تجد ذلك، في جميع صفات الحسن، في جميع محامد الأخلاق تجد ذلك في علي رضي الله تعالى عنه، كيف لا وهو الهاشمي القرشي المربى تحت نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر العلماء أن سبب تربية النبي صلى الله عليه وسلم له أن قريش أصابتها مجاعة شديدة، وكان أبو طالب قد أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته في صغره لما توفي جده، وكان أبو طالب ذو عيال، والنبي صلى الله عليه وسلم له بيت، وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد له بيت وله يسار، وكان من أيسر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكثرهم مالا العباس بن عبد المطلب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس عمه فقال له يا عباس، وكان قريبي السن ولذلك يخاطبه ويقول له يا عباس، قال يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير المال، وقد ترى ما أصاب الناس من هذه الأزمة، فانطلق بنا فلنخفف عنه عياله، آخذ من بيته واحدا وتأخذ واحدا فنكفيهما عنه. فقال العباس، طبعا في هذا الوقت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوحي إليه بعد، فقال العباس نعم. فانطلق حتى أتي أبا طالب فقال له إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما إن تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. طالب كان كبيرا يكفي مؤنة نفسه، وجعفر كان صغيرا، وعلي كان صغيرا، وعقيل كان صغيرا، فهو طلب عقيلا وطالب مستغني، فلم يبقى إلا جعفر وعلي. وحينئذ ضم العباس جعفرا إلى عياله، والنبي صلى الله عليه وسلم ضم عليا إلى عياله، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا، فلم يزل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا، فاتبعه علي فأقر به وصدقه، ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه. أما إسلام علي رضي الله عنه فلا يخفى عليكم أنه تربى في بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد للصنم قط، ولم يكن على عبادة المشركين قط، وإنما كان يتعبد ربه، يتعبد لربه بما وصل إليه جهده واجتهاده من أن ذلك هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه كان يراه ويرى أباه أبا طالب، فيلاحظ الفرق بين ما يكون في بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أعمال فيها إخلاص لله عز وجل، وبين ما يفعله أبوه من عبادة الأصنام وغير ذلك. لا شك أنه سيلاحظ هذا، لكنه لما كان صغير الجسم صغير السن لم يكن ليتكلم في مثل هذه الأمور. وقد اختلف العلماء في إسلام علي هل كان أولا أو أبو بكر، والذي لا مرية فيه أن خديجة رضي الله تعالى عن سيدة نساء العالمين، فيصح أن يقال عنها سيدة، وبعض الكتاب المعاصرين يقول لا يصح في اللغة أن يقال سيدة، وهذا خطأ، فإن الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيدة نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، فهي سيدة لا شك ولا ريب، ما بلغ السؤدد من النساء إلا أربع كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله تعالى عنه الصواب أنه أسلم بعد أبي بكر، ولذلك جمع الأئمة المحققين كأبي حنيفة وغيره أنهم قالوا إن خديجة بنت خويلد أول النساء إسلاما، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أول الرجال إسلاما، وعلي رضي الله تعالى عنه هو أول الصبيان إسلاما، وزيد بن حارثة هو أول الموالي إسلاما. وبهذا يكون أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أول الفتيان إسلاما. أما كيف أسلم فجاء ذلك في كتب التاريخ، وإن لم يأتي مسندا في كتب الأحاديث المسندة، لكن جاء عند ابن إسحاق من طريقه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام خديجة رضي الله عنها، فوجدهما يصليان فقال علي: ما هذا يا محمد؟ هذه الرواية فيها دلالة أن الصلاة كانت موجودة قبل الإسراء والمعراج، لأن في الإسراء والمعراج صلاة مخصوصة وهي الصلوات الخمس، أما الصلاة موجودة قبل فرض الصلوات الخمس، الصدقة موجودة قبل فرض إيش؟ قبل فرض الزكاة، وهكذا الصوم كان موجودا قبل فرض شهر رمضان. ولذلك يقول علي رضي الله عنه لما وجدهما يصليان قال: يا ما هذا يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله الذي اصطفاه لنفسه وبعث به رسوله، فأدعوك إلى الله وحده وإلى عبادته وتكفر باللات والعزى. فقال له علي: هذا أمر لم أسمع به من قبل اليوم. وهذا يدلنا على الفرق العظيم بين إسلام أبي بكر وبين إسلام عمر، بين إسلام علي، فأبو بكر لم يتلك، وأما علي رضي الله عنه فطلب المهلة فقال: إن هذا أمر لم أسمع به من قبل اليوم، فلست بقاض أمرا حتى أحدث أبا طالب. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره، فقال له: يا علي، إذا لم تسلم فاكتم. فمكث على تلك الليلة، ثم إن الله أوقع في قلبه الإسلام فأصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه، ولم يكلم أباه قط. فقال: ما عرضت علي يا محمد؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزة، وتبرأ من الأنداد. ففعل ذلك علي وأسلم، ومكث علي رضي الله تعالى عنه على هذا الدين خائفا من أبي طالب، وكتم إسلامه من أبيه ولم يظهر به. ثم إن أبا طالب اطلع يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وهما يصليان في شعب من الشعب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي يفعله، فأخبره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه أوحي إليه وأنه رسول الله. فقال أبو طالب لعلي رضي الله عنه: أي بني، ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبتي، آمنت بالله وبرسول الله وصدقته بما جاء به وصليت معه لله واتبعته. فزعموا أنه قال له: أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه. فحينئذ ثبت الله جنانه بهذه الكلمة العظيمة من أبي طالب، الذي كان يعلم علم اليقين صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. مما يدلنا على عظيم جهده في نشر الاعتقاد موقفه الصامد، موقفه الشديد من وفاة أبيه أبي طالب. تأملوا معي أن أبا طالب لما توفي كان ذاك وقت علي، عمر علي رضي الله تعالى عنه لم يصل إلى العشرين، ومع ذلك لما توفي أبو طالب، لما توفي ومات على الشرك، جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وواره. فتأملوا معي عظيم فقهه مع صغر سنه، وعظيم ثباته على الولاء والبراء للإسلام، فقال رضي الله تعالى إنه مات مشركا. يعني كيف تأمرني أن أواري جثمانه وهو مات على الشرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواريه، لأن الحكم في دفن موت الكفار الوجوب، يجب أن يدفن ويواروا عن الظاهر من التراب في حفرة أو في قبر أو في أي كان، لكن لا يدفنون في مقابر المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب فواريه. قال فلما واريته رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اغتسل. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال فاغتسلت ثم أتيته. قال فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. قال الراوي عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي وكان علي رضي الله عنه إذا غسل ميتا اغتسل. فهذا يدلنا على عظيم موقفه الثابت في مسألة الولاء والبراء في الاعتقاد، وأنه لم يحاب أباه. ومما يؤكد لنا عظيم ولائه وبرائه أنه في غزوة بدر وقف لأخيه عقيل، وقف لأخيه عقيل بالمرصاد حتى إنه أراد قتله، وأسر عقيل وأسر العباس ممن أسروا في يوم بدر. وأيضا من جهوده رضي الله تعالى عنه أنه بعدما أسلم كان من عجيب جهده أنه يدل الناس إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يدل الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهديهم إلى الحق، ويدل الناس إلى بيت الأرقم وهو صغير السن حتى يعرف الناس مكان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لمن يثق بأن فلان أو هذا الذي قدم يريد الحق، وهذا ظاهر في فعله رضي الله تعالى عنه مع أبي ذر الغفاري لما قدم مكة ومع غيره. ولكن الرواية رواية دلالته لأبي ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح. من عظيم جهوده ذهابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه كان صغير إلى الوفود، كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ويعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على الوفود وعلي رضي الله تعالى عنه معه. وتأملوا معي هذه الرواية عن ابن عباس قال حدثني علي بن أبي طالب قال لما أمر الله رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر. ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومعهما علي. قال خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فسلم. وكان أبو بكر مقدما في كل خير، وكان رجلا نسابة، يعني كان يعرف هذه القبيلة من وين وابن من وقائدهم من وكبيرهم من وعالمهم من، إلى أن قال ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليه السكينة والوقار. هم جايين الآن الحج، المشركون كانوا يحجون. قال عليهم السكينة والوقار. فتقدم أبو بكر فسلم فقال من القوم؟ قالوا شيبان بن ثعلبة. فالتفت أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأبي وأمي هؤلاء غرر الناس، يعني يعرف هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في عرض دعوته عليهم، لأن هؤلاء غرر الناس، فإذا أسلم غرر الناس فالناس تبع لهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي وأمي هؤلاء غرر الناس وفيهم مفروق، وهو أحد قادتهم، وفيهم مفروق قد غلبهم لسانا وجمالا، وكانت له غديرتان تسقطان على تريبته، وكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر. فقال أبو بكر كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق إنا لنزيد على الألف ولن تغلب ألف من قلة. فقال أبو بكر: وكيف المنعة فيكم؟ فقال مفروق: إنا لا شد ما نكون غضبا حين نلقى، وأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا مرة أخرى. لعلك أخو قريش، يقول هو لأبي بكر: لعلك أخو قريش. فقال أبو بكر: إن كان بلغكم أنه رسول الله فها هو ذا. هم ظنوا أنه هو رسول الله، فأبو بكر يقول: إن كان بلغكم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره فها هو ذا. فلما أشار إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال مفروق: إلى ما تدعونا يا أخا قريش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، وإلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد تظاهرت على الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. فقال مفروق: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فوالله ما سمعت كلاما أحسن من هذا. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فقال مفروق: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظهروا عليك. ثم رد الأمر إلى هانئ ابن قبيصة، فقال مفروق: وهذا هانئ شيخنا وصاحب ديننا. فقال هانئ: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى تركنا ديننا واتباعنا دينك لمجلس جلست إلينا لأول مرة، لمجلس جلست إلينا لا أول له ولا آخرة، لذل في الرأي وقلة نظر في العاقبة، يعني طلب المهلة، إن الزلة مع العجلة، وإنا نكره أن نعقد على من وراءنا عقدا، ولكن نرجع وترجع وننظر. ثم كأنه أحب أن يشركه المثنى بن حارثة، فقال: وهذا المثنى بن شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى، وأسلم بعد ذلك المثنى بن حارثة هذا، قال: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، والجواب فيه جواب هاني بن قبيصة في تركنا ديننا ومتابعتنا دينك، وإنا إنما نزلنا بين صريين، يقصد يعني منطقتين، أحدهما اليمامة والآخر السمامة، يعني إحنا بين نارين، بين نار اليمامة وبين نار السمامة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان الصريان؟ قال: أنهار كسرى ومياه العرب. فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، وإنا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، وإني أرى هذا الأمر الذي تدعون إليه يا أخا قريش مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه، أرأيتم إن تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله تعالى أرضهم وديارهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال عندئذ النعمان بن شريك: اللهم فلك ذاك. أورده البيهقي في دلائل النبوة، وقال محققه إسناده حسن. هذه الرواية والقصة تبين لنا عظيم جهد علي رضي الله عنه في مناصرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة. ومما يدل على ذلك ما جاء أيضا أنه لما أنزل الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، عمل النبي صلى الله عليه وسلم وليمة، ونحر ناقة وجمع عشيرته الأقربين واحدا تلو الأخرى، ثم دعاهم إلى الإسلام وحثهم على الإيمان، فكلهم أبوا وامتنعوا إلا علي رضي الله عنه، فرفع يده وقال أنا ظهيرك. فهذا أيضا يدلنا على عظيم مناصرته للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع صغر سنه وفتوة شبابه، لكن ذلك لم يلهي عن نشر الاعتقاد ونشر الإيمان والتوحيد. ومن عظيم جهده رضي الله تعالى عنه أنه فدى نفسه وقدم نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معلوم لديكم، لما اجتمعت قريش في دار الندوة وأجمعوا على قتل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والتخلص منه، أعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحكم خلق الله، فأراد أن يبقي من أراد قتله ينظر إلى فراشه ينتظرونه يخرج عليهم، فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام في فراشه تلك الليلة. هنا سؤال: من يجرؤ على البقاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعداء محيطون بالبيت يتربصون به وربما يقتلونه وهو تحت اللحاف ولا يدركون من المقتول؟ هذا هو عظيم الفداء، أن الإنسان يفدي، يجعل نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فداء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فداء للاعتقاد الصحيح، فداء لأجل قيام هذا الدين. إذا أنت لم تجعل من نفسك فداء لدين الله تبارك وتعالى، كيف تريد أن ينتشر دين الله تبارك وتعالى؟ كيف ذلك؟ إن دين الله عز وجل لا ينتشر إلا بالجهد والمكابدة. ولما علم علي رضي الله عنه بهذا الأمر الخطير والخطب الجسيم، مع ذلك قام قومة الشجعان، قام قومة الرجال وهو شاب في نشأته، ولما يبلغ 18 من عمره، ومع ذلك لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام في فراشه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يقيم بمكة أياما حتى يؤدي أمانة الودائع والوصايا التي كانت عنده إلى أصحابها من أعدائه كاملة غير منقوصة. وهذا من أعظم العدل ومن أعظم أداء الأمانات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه عليها، وهو أمر الله له ولنا. أما خيانة الأمانات والعهود فهذه من شيمة الكفر وليس من صفات أهل الإسلام. وقد جاء في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: نم في فراشي وتسجى ببردي هذا الخضري فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. قال ابن حجر رحمه الله: وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: فرقد علي على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يواري عنه، وباتت قريش تختلف وتأتمر أيهم يهجم على صاحب الفراش فيوثقه، حتى أصبحوا فإذا هم بعلي فسألوه فقال: لا علم لي، فعلموا أنه قد فر. وجاء عن ابن عباس أن علي رضي الله تعالى عنه قد شرى نفسه تلك الليلة حين لبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نام بمكة، وفي علي وإخوانه من الصحابة المجاهدين نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال ابن عباس: إنها نزلت في علي، ولا شك أن الآية عامة نزلت في علي وأمثاله. من جهوده رضي الله تعالى عنه هجرته إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لما أصبح علي رضي الله تعالى عنه قام عن فراشه فعرفه القوم وتأكدوا من نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لعلي: أين صاحبك؟ قال: لا أدري، أو رقيبا كنت عليه، أمرتموه بالخروج فخرج. وضاق القوم بتلك الإجابة الجريئة، وغاضهم خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهره، وقد عموا عنه فلم يروا، فانتهروا عليا وضربوه وأخذوه إلى المسجد فحبسوه هناك ساعة ثم تركوه لما جاء عمه العباس وأخلصه. وتحمل علي رضي الله تعالى عنه ما نزل فيه أو ما نزل عليه لله تبارك وتعالى، وكان فرحه بنجاة رسول الله أعظم من كل ما نزل به، لم يضعف، وحتى أنه استخبر عن مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق علي رضي الله عنه يجوب في شوارع مكة باحثا عن أصحاب الودائع التي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلها، وردها إلى أصحابها، وظل يرد الأمانات حتى برئت منها ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأهب رضي الله تعالى عنه للخروج ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفوته شيء من الخير. بعد 3 ليال قضاهن في مكة، وكان علي في أثناء هجرته يكمن بالنهار، فإذا جن عليه الليل سار حتى قدم المدينة وقد تفطرت قدماه. تأملوا معي هذا البذل العظيم، في النهار لا يمشي حتى لا يراه الناس فيأخذوه، وفي الليل يمشي وحيدا فريدا محتفيا، تفطرت قدماه من المشي من مكة إلى المدينة مع هذه الجبال العالية والوديان الوعرة، لا طريق ولا مؤنس ولا أحد. هذا والله البذل والعطاء في سبيل نشر دين الله تبارك وتعالى، حتى وصل المدينة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد آخى بين المهاجرين والأنصار، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم طالبا الإخاء، قال: أنت أخي. وهذه والله ميزة من ميزاته رضي الله تعالى عنه، وما أكثر ميزاته. من جهوده رضي الله تعالى عنه شهوده بدرا، وكان له الموقف البطولي في المبارزة، وكان رضي الله تعالى عنه أحد الفرسان في هذه الغزوة العظيمة الفارقة بين الكفر والشرك، وكذلك شهد أحدا. نعم لم يكن له قيادة ولم يكن له إمارة، لأنه كان صغير السن ذاك، قارب 20 أو جاوزه بسنة، ولكن كان من الفرسان الذين يحسب لهم العدو كثير الحسبان. وكذلك شارك في الخندق، وكان له مواقف بطولية رضي الله تعالى عنه. والمقصود أنه شارك في هذه الفتوحات كلها وهذه المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم مآثره ومن أعظم ما يظهر فيه جهده رضي الله تعالى عنه أنه في خيبر أصيب بالرمد، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ فجيء به يقات وفي عينيه رمد، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أصاب عينه شيء بعد ذلك أبدا، ثم أمره أن يسير حتى يفتح الله على يديه، ففتح الله تبارك وتعالى على يديه خيبر الحصن العظيم الذي كان من أشد الحصون منعة على علي رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابة. وأما ما يذكره كتب التواريخ أنه حمل بابا لا يحمله إلا 40 رجلا، فهذا من خرافات أهل التاريخ ولا يثبت. أي نعم كان رجلا شجاعا، كان رجلا مغوارا مقداما، لكن ليس المقصود أنه كان بهذه الأمور التي هي أشبه بالخرافات، مثل هذا، مثل ما ينقلونه أنه قاتل الجن، وهذا أيضا من الخرافات التي لفها الناس حوله رضي الله تعالى عنه. لم يتخلف علي ولا في غزوة من الغزوات، لم يتخلف إلا في غزوة تبوك، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أميرا، فقال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أو تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا أمر عظيم. فلذلك هذه الغزوة الوحيدة التي يعني لم يكن شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من جهوده العظيمة رضي الله تعالى عنه في نشر الاعتقاد ما كان منه رضي الله تعالى عنه في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان من الناس الذين اهتم بغسل النبي صلى الله عليه وسلم ودفن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كما يقول بعض الناس أنه كان يبحث عن الإمارة وإنما غصبه بكر وعمر، لم يكن هذا شأنه ولا ديدنه. فكان رضي الله تعالى عنه يعرف لأبي بكر قدره ولعمر قدره، فلذلك قال له العباس والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت: ألا ندخل على رسول الله فنسأله عن هذا الأمر؟ إن كان فينا لم ينازعنا أحد، وإن لم يكن فينا أمرناه أن يوصي من يتولاه من بعده يوصيه فينا خيرا. فقال علي رضي الله عنه: والله لا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. فتأملوا معي، وهذا في الصحيح عنه رضي الله عنه أنه لم يكن أبدا يفكر في هذا الأمر أصلا، ولا أحد من الصحابة مع وجود أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك أيها الإخوة، جهده بارز في مبايعته للصديق رضي الله تعالى عنه، وقد بايع الصديق مرتين: مرة البيعة العامة، ومرة بعد وفاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرتين. وكان في عهد عمر خير وزير لعمر، وكان في عهد عثمان خير وزير لعثمان رضي الله تعالى عنه. فجهوده ظاهرة، ومن عظيم جهوده رضي الله تعالى عنه في نشر الاعتقاد اهتمامه بالقرآن الكريم، فإنه رضي الله تعالى عنه كان من كتاب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن استظهر القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بدأ كتابة صلح الحديبية. فلما كتب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد عليه محمد رسول الله، سهيل بن عمرو، قال سهيل: لا نعرف هذا، أمحو، اكتب باسمك اللهم واكتب هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امحو. فألقى علي الكتاب والدوات وقال: والله لا أمحوه. غضب غضبا لله تبارك وتعالى، وغضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس إباء لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من عظيم جهده رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان آخر عنده وكان يكتب: أرنيه. فأراه فمحاه، فأمر آخر أن يكتب الصلح فكتب. فعلي رضي الله تعالى عنه كان من كتاب الوحي، وكان ممن استظهر القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش رضي الله تعالى عنه حياته مع القرآن حياة عظيمة، تلاوة وحفظا وفهما وعملا. وكان رضي الله تعالى عنه يقول: من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا. يعني كيف إنسان يقرأ القرآن ويتلو آيات الله ثم يدخل النار؟ هذا معناه أنه لم يكن تدبر القرآن. وكان يقول رضي الله عنه: طوبى لهؤلاء، كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى من تقدمه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكان يقول، وهم حفاظ القرآن، وكان يقول: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. وقال واصفا القرآن الكريم ومبينا عظمته: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وكان رضي الله تعالى عنه عظيم الباع في فهم القرآن، حتى إنه كان يقول: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا صادقا ناطقا. وقال رضي الله عنه: سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم نهار، وفي سهل أم في جبل. وكان يقول في آخر عهده: سلوني قبل أن تفقدوني، ذلك لعظيم علمه في الكتاب والسنة. جاء إليه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، وهذا في خلافته يعني لا خوف عليه، هو الخليفة، قال له: يا أمير المؤمنين، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا فهما أعطاه الله عز وجل لعبد من عباده في كتابه، إلا فهما أعطاه الله عز وجل لعبد من عباده في كتابه وما في صحيفته وما في جراب هذا. ثم أخرج منها صحيفة مكتوب فيها الديات ومكتوب فيها سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص وغير ذلك. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، ونكمل في اللقاء القادم جهوده العظيمة في نشر الاعتقاد. والله أسأل أن يجزيه عنا خير ما جاز خليفة من خلفاء الراشدين عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وألحقنا به وجعل مثوانا ومثواه الفردوس. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.